الشرعيه واحد عن كل المسلمين، ولكن لما بيكون تنظيم يعمل في الجزائر او يعمل في منطقه او يعمل في اخرى لازم يتضمن بعض القضايا المتعلقه في ظروف هذا البلد. النقطه الثانيه القياده، قلنا ان القياده تتكون من امير واعضاء قياده وطريقه لاتخاذ القرار او ما نسميه شورى، يعني حتى يكون في عندنا قياده ما يكفي يكون في امير او زعيم او رئيس عشيره، وانما لازم يكون في قائد سميه امير سميه حسب الوضع خليفه سلطان اللي هو، ويكون عنده مجموعه من الافراد اللي هن خاصه هذا الامير او هذا القائد بيشاركوه في اتخاذ القرار، ويكون في طريقه يتوصلوا بها لانضاج القرار اللي نحن بنسميها الشورى. وقلنا ان الشورى عند اهل السنه والجماعه غير ملزمه في النهايه، وان كانت على راي الجمهور مستحقه وعلى راي بعض ائمه السلف واجبه. قلنا حسب رايي انا ما اراه والله اعلم الراي الخاص لبعض ائمه السلف وهو انه تجب الشورى على الامير وهي غير ملزمه له، تجب عليه وهي غير ملزمه له، وهذا اصلح لتعقد الزمن، لان معظم الامراء لم يستكملوا المعارف الدينيه والسياسيه والعسكريه في ان واحد. ثم قلنا المصادر الماليه او المخصص المالي، هذا من مقومات التنظيم، فاذا التنظيم يفتقر للمخصص المالي فسيكون تنظيم ينتهي بالافلاس او ينتهي بالتبعيه للاخرين. ثم وجود مخطط او ما يسمونه الاستراتيجيه، بحيث يكون هؤلاء الناس خاصه القياده عارفين شو بدهم، عارفين ليش بيجمعوا الناس وايش المرحله الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه الى اخره. ثم في الاخير قلنا ان يكون هناك واجب على اذا توفر كل هذا منهج وقياده ومصادر ماليه ومخصص، فعلى القياده ان تضبط موضوع الجنديه او السمع والطاعه. فاذا وجدت هذه المقومات الخمسه فهذا التجمع هو تنظيم، والا فانه تجمع جهادي او كتله جهاديه او ناس في مرحله ان يكون تنظيم. ثم حكينا شويه في المنهج واهميه المنهج وضربنا بعض الامثله بان الجماعات اللي تفتقر الى المنهج ستنقطع في اول طريق او في نصف الطريق وسيختلف الناس على بعض القضايا. قلنا ان هذا احد المواضيع، وفي ثلاث مواضيع اردت ان احدث فيها الاخوه، المر الاول، الثاني هو نظريه حرب العصابات. ان شاء الله الان سنحاول ان نتعرض. نعم ان شاء الله تعالى الان اتكلم في فقره ملحقه في الموضوع الماضي حتى ما يحصل لبس في موضوع تفسير الان ان شاء الله عرض عليها. الموضوع الثاني هو نظريه حل العصابات، الموضوع الثالث ان شاء الله نستعرضه في جلسه اخرى اللي هو الجهاد الفردي، اذا لم يتيسر الجهاد الجماعي فكيف يكون الجهاد الفردي؟ من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه السياسيه ومن الناحيه العسكريه. الموضوع اللي ذكرني فيه الاخ المره الماضيه انا كنت في سياق قلت ضمن المنهج يجب ان تحدد الجماعات الجهاديه موقفها من العلماء وموقفها من الافكار المطروحه في ساحه العمل الاسلامي. وقلنا ان العلماء ثلاثه انواع. العلماء المجاهدين صفاتهم واضحه، هم على فكر الجهاد، علماء عاملين في هذا الزمان هم نادرين ولكن معروفه اوصافهم، لا تخطئ ان تقول فلان مثلا الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه وغيره امثاله من العلماء العاملين المجاهدين. الصنف الثاني قلنا العلماء المستقلين، قلنا هؤلاء الناس اول ما يميزهم انهم غير موظفين عند السلطات. ناس مستقلين مثل الشيخ الالباني مثل يعني اي واحد من المشايخ من العلماء رايه وان اخطا وان اصاب ولكن هو مستقل. قلنا هؤلاء الناس يعني حوارنا معهم حسب ما قال الامام مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد، فيؤخذ منهم العلم المحض العلم الاختصاصي مثل الشيخ الالباني ضربنا مثل علم الحديث يعتبر استاذ الرجل ومرجع فيه، ولكن لما يتحدث في قضايا السياسه الشرعيه فيخطئ ويصيب، فلا ناخذ اراءه على انها مطلقه وانها خلاص عين الصواب حتى ما نقع في موضوع عباده الاحبار والرهبان. قلنا الصنف الثالث من العلماء، الان كل سلطان من السلاطين احاط نفسه بمجموعه من هؤلاء العلماء وكل حاكم وكل رئيس. قلنا هؤلاء العلماء اذا توفرت فيهم شروط فانهم يصلوا الى ان يكونوا النوع الثالث وهو العلماء المرتدين. هؤلاء العلماء المرتدين تتوفر فيهم ثلاث شروط مجتمعه. والله اعلم اذا ما انتفت القرائن اللي نبهني عليها الاخ ان شاء الله تعالى حتى اذكركم فيها. اذا كان العالم موظف لدى الدوله ويقبض منها راتب مقابل وجوده في هذا المنصب. الشرط الثاني انه يشهد على الكفره المقطوع بكفرهم بالايمان. يعني حاكم لا يحكم بما انزل الله، واضح كفره ويظهر هذا العالم على نفسه ويقول هذا مؤمن مسلم، حاكم مستوفي للشروط. النقطة الثالثة أنه يشهد على من خرج عنه على هذا العالم بالبغي والعصيان والخروج والكفر والضلال. يعني يشهد على الكفرة بأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إذا توفرت هذه الثلاث شروط في العالم فهو يرتد. وهؤلاء العلماء كثيرين جدا الآن في المنطقة، ضربنا أمثلة قلنا في سوريا الآن مثلا من أمثال البوطي ولا في مصر في كثير من علماء الأزهر ومن حوله إلى آخره. فقط نبهني الأخ أنه هل نستعجل فقط مجرد وجدنا هذه الشروط نقول هذا العالم مرتد مثلا الآن؟ قد يتهيأ لشخص من أشخاص أنه ابن باز وقع في هذه الشروط فنقول عليه مرتد ولا كافر. هذا الكلام طبعا تعجل لأني في مواضيع علمية يجب أن تستوفوا، وهذه ملاحظة يجب أن تدركوها خاصة الأخوة اللي سمعوا من المحاضرة الماضية حتى ما يقعوا بالخلل. بالنسبة لموضوع الردة، طبعا أي إنسان يأتي بما أجمع عليه أهل السنة والجماعة على أنه ردة، ظاهرا ابتداء نقول أنه وقع في عمل الردة، لا نقول أنه مرتد، نقول وقع في عمل من أعمال الكفر أو وقع في عمل من أعمال الردة. أما أهل السنة والجماعة فلديهم ضوابط وموانع في التكفير. هذه الموانع بصورة رئيسية أوجدها هي أربعة، كما فهمناها عن بعض أهل العلم يعني شرح الموضوع بالصفة، والحقيقة النقطة حساسة. أهل السنة والجماعة يقولوا إذا وقع الإنسان في فعل الكفر فلا يكفر إذا كان لديه أحد أربعة أعذار، مش الأربعة مع بعض، يعني إذا عنده عذر من هذه الأربعة فلا يكون كافر عينا، وإنما يكون عنده عمل من أعمال الكفرة. فما نقول إن الرجل عنده خصلة من خصل النفاق حتى يدعها، وممكن المؤمن أن يكون في قلبه نفاق وإيمان بنفس الوقت. فهذه الموانع هي العذر بالجهل أو الإكراه أو التأول الفاسد أو انتفاء بسموه انتفاء القصد، يعني ما يقصد هو هذا الفعل اللي عمله. فأما الجهل فواضح، يعني كان يأتي رجل من العوام ويقع في عمل من أعمال الكفر، فهذا الرجل الأصل عند أهل السنة عذره بالجهل، وهذا العذر بالجهل يسقط إذا قامت عليه الحجة الواضحة. فإذا قامت الحجة بالعلم سقط العذر بالجهل. أن تأتي الرجل يأتي كفر قل له يا أخي مثلا، كنا بعض كثير من اللي دخلوا في البرلمان والوزارة في الأردن ودخلوا في فئة الطاغوت، خاصة لما يستلم وزارة هي وزارة العدل، وزارة الحكم لغير ما أنزل الله، فهذا الإنسان أتى بعمل من أعمال الرد من عمل الكفر، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، هو المشرف على الحكم بغير ما أنزل الله. فضلا عن أني وقع في ورطة أنه شهد على الملك بالإيمان، شهد له بالولاية، يعني كثير من المكفرات. فلا نستطيع أن نقول هذا الرجل كافر خلاص مجرد ما دخل في البرلمان، نقول هو في طائفة الكفر لأنه في طائفة الملك عمليا، ونقول أنه هذا الرجل وقع في عمل من أعمال الكفر، ولكن يجب حتى تحكم عليه عينا بالكفر أن طائفة من أهل العلم تذهب إليه فتسقط عنه العذر بالجهل، وإن كان أخوان مسلمين غالبتهم جهل في العلم الشرعي. فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر وبقي وقال لا نحن أفهم منكم في السياسة وأنتم ما عندكم تجربة ما عندكم خبرة ونحن عندنا أفق وعندنا إلى آخره، واستنكف على الحكم الشرعي فسقط عنه العذر بالجهل. تأتي إلى العذر بالإكراه، تسأله هل وضعوا في رأس السلاح وقالوا له أنت تصبح وزير؟ إذا كان مغلوب على أمره مجبور فيجب أن يرحل بعد فترة أو يستوفي، ولكن ما تستطيع أن تكفره. طبعا هذا غير وارد لأنه هو الرجل تسابق جريا حتى أصبح وزير، يعني هم تشاجروا مع بعض حتى أصبحوا وزراء. حتى روى لي الأخ أبو أسامة المصري عبد العزيز علي، بعضكم يعرفه في بدر المسلم كان يبرد هنا، قال لي بعض الأخوان المسلمين في الأردن زعلوا من المراقب العام، قال له يا أخي ليش ما دبرت لي حصيلي وزارية؟ قال له الملك أعطانا خمس حصائل. قال له طيب ما كنت تدبر لي أي حصيلة؟ ليش فلان؟ فهم تصارعوا على موضوع أن يكون وزير، فما عامل الإكراه منتفي. طبعا أنا أضاف الموضوع مثل حتى يتضح الموضوع. النقطة الثالثة، طبعا الجهل والإكراه واضح في ذهنكم. النقطة الثالثة هو التأول الفاسد، أنه هذا الرجل يتأول مصلحة شرعية، يعني يرتكب عمل الكفر وهو يتأول مصلحة شرعية. معظمهم يقع في هذا، مثلا ما عباس مدني ولا غيره يقول له كيف أنت داخل في هذه القضية، كيف داخل في الديمقراطية وكذا. هذا طبعا مصيبته أخف، لأنه تفهم منه أنه هو غير مقتنع بها وإنما يركب موجة حتى يحرج النظام في زاوية. ولكن في بعض الناس مثل الغنوشي مثل الترابي مثل غيره هم مقتنعين قناعة عقيدة بالديمقراطية، مش زي عباس مدني أو غيره من هؤلاء الناس اللي هو يرتكب معصية لأنه يبتغي الخير بأسلوب حرام، ولكن هو قلبا غير مقتنع في الديمقراطية، يعني لو آل إليه الحكم حيحكم بطريقة السلب الواحد. بينما أنا قعدت مع راشد الغنوشي وناقشته وقال كلام خطير جدا في الديمقراطية. أولا يقول الديمقراطية أخذها الغرب من الشورى وهي موضوع إسلامي، وهي بضاعتنا ردت إلينا الديمقراطية. الأمر الآخر يقول نحن الحكم الأول والأخير في قضية الكفر والإيمان هو الشعب، الشعب هو الذي يحكم في قضايا الكفر والإيمان، فإذا الشعب اختار الكفر فنحن لا نلزمه بالإيمان لأنه لا إكراه في الدين. هكذا أنا سمعته بأذني في سهرة كنا على العشاء، ما أحد نصلي هذا الكلام. هذا الرجل المقتنع في هذه القناعة قال نحن إذا حكمنا، قال إذا آلت السلطة إلينا نحن نحكم بالإسلام ونسمح للكفر أن يعبر عن رأيه في الدولة. الشيوعي عايز يعمل حزب يعمل حزب، الرأسمالي بده حزب يعمل حزب، لأنه لا يخشى على الإسلام من الحرية. يعني الإسلام لا يخشى عليه من الحرية. لو عرض الكفر وعرض الإسلام على الناس فالناس تختار الإسلام. فنحن نسمح لكل كافر ولكل عربيد ولكل داعر أنه يعبر عن رأيه يكون عنده حزب وصحافة ومثل ما بده، والناس ستختار الإسلام. هكذا يقول. أما إذا الشعب قال، إذا الشعب اختار طبعا بالانتخابات، إذا الشعب اختار الطرف الآخر اختار الكفر فقال نحن نقبل بحكم الكفر. إذا الشعب أغلبيته ضد الكفر فلا إكراه في الدين، نحن نقبل بحكم الكفر على أن يسمح لنا هذا الكفر بأن نعرب عن رأينا ويكون أن صحفنا ونعبر وندعو إلى الإسلام. إذا سمحنا فنحن نقبل أن يحسم الكفر، ومن مع الوقت ومن خلال عرض الحق نصبح نحن مع الوقت أكثرية فنستلم الحكم. فإذا استلمنا الحكم نسمح للكفر بأن يدعو إلى فكرته، وهكذا نبقى نحن والكفر نتداول القضية حسب قناعة الناس. وقال الحكم الأول والأخير في قضية الكفر والإيمان هو الشعب. فهذا الكلام أنا حضرته في سهرة كان فيها حوالي 10 أو 15 أخ، وقلت له بالحرف الواحد، قلت له يا شيخ أقول لك رأيي ولا يضيق صدرك؟ قال لا قل لي رأيك، أنا يعني ديمقراطي وأتحمل الكفر فأتحمل إخواني إذا لا يتكلم. قلت له الكلام الذي تفضلت في جنابك بالنسبة لنا وما ندين به كفر مخرج من الملة، هذا الكلام كفر مخرج من الملة. وإذا شئت قال ليش؟ أعوذ بالله. قلت له القضية أنت قلت كذا كذا كذا. قال أنا ما قلت. قلت له نحن مسجلين الشريط، كان في مسجل تريد نعيده عليك الآن أو أنك أعد ما تريد شرحه يعني بطريقة أخرى؟ فأعاد شرح هذا الكلام بطريقة أخرى فأعاد ما قال في المرحلة ونفس الشيء. فلما سئل عن موضوع القتال في مجلة العالم هذه الشيعية اللي تنزل في أوروبا تصل أحيانا إلى هنا، سئل عن قضية العنف والقتال، قال القتال قضية فرعية أوجدها الإسلام لحل بعض الإشكالات، ولكن القتال بغيض للإسلام، هكذا حسب الحرف. قال القتال بغيض للإسلام، وانظروا إلى قول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال سبحان الله، يعني استنباط يعني في اللغة العربية صافي. هو القرآن يقول كره لمين؟ لكم. هو يقول أن القرآن بغيض، القتال بغيض للإسلام مش للمسلم. قلنا له كمل الآية، ما تقول لا تقربوا الصلاة وتوفى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ما كحالة الكراهة إلى آخره، ما أخرج عن الموضوع. فهؤلاء الناس فكرهم هكذا واعتقادهم هكذا. السرابي نفس الشيء، في كثير من الناس نفس الشيء، في هذا الطاعون ضرب العمل الإسلامي كله. فعندما يقع واحد من هؤلاء الناس في المكفرات أو عالم من العلماء أفسى بقضية خروجه من الملة، ما نحكم بكفره مباشرة لحتى ناخذ هذه الأعذار واحدة واحدة، ننظر هل هو جاهل؟ فالجهل ينتهي بالحجة. هل هو مكره؟ الكره ينتهي بإزالة الإسراء، أنه يخرج أو يهرب أو لا يقعد في البلد التي هو مكره فيها. القضية الثالثة قلنا إيش؟ العزل كره التأول الفاسد. التأول الفاسد أن يكون عنده شبهة أنه مثل ما يقول في الأردن أنه نحن ما وصلنا إلى الحكم بالإسلام بالطريقة يعني بالطريقة العنيفة، فنحن نرجو أنه نكسب هذا المنبر اللي هو البرلمان ونعلن رأي الحق من خلال البرلمان، فيرجونا مصلحة في هذا الأمر، مصلحة شرعية من خلال عمل غير شرعي. فالتأول الفاسد مثله مثل الجهل، يسقط بإقامة الحجة. أن تأتي إلي وتقول له هذا التأول فاسد وساقط لأنه أهل السنة أدلتهم كذا، القرآن الحديث إلى آخره، فلما يستبين الحق بالحجة فهذا الإنسان ينتفي عنه. بقي الأخير اللي هو انتفاء القصد. انتفاء القصد أن يأتي الرجل عمل وهو لا يقصده، كرجل اتجه ليصلي للقبلة وإذ في صنم تمثال ما رأى ما شافه، وهو يصلي جاء شخص قال له شوف الكافر يصلي للصنم للتمثال. طبعا هذا تخرج بده يستنى لا يفرغ من صلاته ثم يقول له يا اخي انت بتصلي للتمثال؟ فاذا قال له والله يا اخي انا ما انتبه للتمثال، انا متجه للقبلة، وفعلا هو اتجاه القبلة ولكن التمثال، فهذا الانسان يخرج من هذه القضية. في بعض الناس قالوا انه انتفاء نية القصد انه لا يقصد عين الكفر بالله، يعني هو ياتي عمل ولكن لا يقصد الكفر، ولكن الاصل عند اهل السنة انه لا يدري ان هذا العمل الكفر. فالمهم هذا الموضوع أهل العلم لهم فيه نظر كثيف، ولكن إذا خرج الرجل الذي أتى عمل الرد عن هذه الأعذار فيرتد، ما في أحد كبير على أن تحكم عليه هذه الأحكام. فهذا الأصل عند أهل السنة، فقط حبيت أنبه حتى ما يصال. مثلا في قضية أخرى أنه هي شعب الإيمان وشعب الكفر، أنه أحيانا تأتي إلى رجل أتى بعمل من المكفرات، كرجل دخل في البرلمان وصار عضو في البرلمان، كل هذا الكلام يخرج عن الشريعة ولا فيه يبقى على تأوله، ولكن تبقى تقول أن هذا العمل كعمل هو من أعمال الرد أو من أعمال الكفر، ولكن عين الرجل هذا فلان ابن فلان غير كافر. كما ننظر إلى اثنين من العلماء، واحد مثلا زي الشعراوي ولا زي البوطي، واحد زي ابن باز، الاثنين وقعوا في أعمال فيها شبهة رد وفيها شبهة كفر، اثنين قتلوا السلاطين، اثنين يأخذوا من السلاطين، اثنين وقعوا في تجويز احتلال بلاد المسلمين، وقعوا في مصيبه. عين العمل هو مصيبه. ولكن تأتي إلى واحد مثل ابن باز وترى في تاريخه، يعني من طلب العلم، من تعليم العلم، من الالتزام في السنة، من الحرص على السنة، من كذا من كذا من كذا، رجل يعني ما عرفنا له زل إلا هذا الموضوع، فتبقيه على يعني على تأوله، أو على هو يتأول درء المفسدة. قالوا لي كثير من الناس أنه في المقربين ابن باز سمعوا منه وهو قناعته أنه فهد سافر، ولكن يرى إعلان هذا الكلام فيه مفسد للناس وفيه ما فيه. طبعا هذا تأول فاسد ومردود، مردود عليه ومردود بأصول أهل السنة، ولكن هو متأول هكذا يرى. لذلك أنا سألت أحد كبار أهل العلم، قلت له ما رأيك في موضوع ابن باز؟ والناس بدأوا يحكموا عليه بالرد بغير هذا الموضوع. قال لي أنا لا أحكم عليه بالرد بالصفعة، وأقول أن الرجل وقع في ذل عظيم جدا جدا، ولكن هو ما وقع في عمل يؤدي إلى ذلك. قلت له ما تقول في الناس اللي يحكموا بالرد لمثل هذه الأعمال؟ فقال لي دليلهم قوي، دليلهم قوي، ولكن ما يصل الأمر إلى ما يقوله. فالرجل نسأل الله أن يعافيه ويعافي أمثاله. تصور الزاوية اللي حط نفسه فيها في مثل هذا الأمر. فهذه القضايا يجب ما أحد يستعجل تقول والله فلان وقع. أما موضوع عين العمل نقول أن هذا العمل عمل كفر، أن الرجل بهذا الموضوع، يعني لو ردنا نسأل أن علماء السعودية هل هم في طائفة الجهاد ومصارعة المنكر أم هم في طائفة الحاكم قبل ما نحكم على العمل؟ العلماء قطعا بالنسبة للعاقل يراهم في طائفة الحاكم. هذا الكلام ما فيه جديد أبدا. لو ردت أن تقسم الناس قسمين هكذا، ناس مع الحاكم ناس ضد الحاكم، هم في أي طائفة يقعوا؟ هم مع الحاكم، فهم داخلين في هذه الطائفة. هاي المصيبة. ولكن هل تستعجل وتقول كل واحد دخل في هذه الطائفة هو بعينه فلان ابن فلان كافر؟ قطعا لا، بس احتاط في هذا الموضوع فقط. الله أعلم، أرجو الإيضاح. لذلك ما أحد يستعجل في قضية التكفير، وما رب العالمين يعني أمرنا أن نقول فيه بأن كل واحد مننا يعرف مين من الناس كفر ومين آمن، ولكن نحن نفهم الأعمال، نقول هذه الأعمال مكفرة وهذه الأعمال غير مكفرة. أظن الموضوع واضح. إذا حدث عنده في إشكال أتم الأهم من أني أقرأ الموضوع الجديد. طيب خير إن شاء الله. أنتقل للموضوع. طبعا هذا الموضوع اللي أحكي فيه الآن طويل وحنأخذه على عدة جلسات إذا الله يسر، فلما أصعد النبي سجد الوقت يعني كفاية أصلي ونحن نكمل الموضوع، لن ينتهي اليوم الموضوع اللي حنحكي فيه الآن، اللي هو نظرية حرب العصابات. نظرية حرب العصابات يعني القواعد التي تقوم عليها حرب العصابات. اللي لاحظته عند معظم الأخوة المجاهدين أنه تصورهم عن حرب العصابات أن الناس بيحمل السلاح بيغيروا على العدو، بينفوا كمين، بكروا بشروا، بس انتهى الموضوع. أنه حرب العصابات هي حرب غير نظامية، أنه ما حيكون فيها مواجهة. ثم تتفاوت المعلومات. في بعض الأخوة واضحة الصورة في ذهنهم، خاصة الناس اللي كان لهم سابق تنظيمات أو كانوا يعملوا في أعمال سرية أو في جماعات، عاشوا يعني شيء من العمل الحركي، فعندهم عن حرب العصابات تصور أو قرأوا بعض الكتب عن حرب العصابات. أقول ابتداء حرب العصابات ألف فيها كتب كثير، وقد ما تقرأ فيها يعني هذه من العلوم اللي أراها متوجبة على من يمارس موضوع الجهاد ويمارس حرب العصابات. يعني قد ما يتوجب علينا أن نفقه في موضوع فقه الزكاة والمعاملات والأمور المالية إذا نحن ناس مسلمين ما نعمل في التجارة. أما كوننا نعمل في الحرب ونعمل في الجهاد ونعمل في هذه القضايا، فمتوجب علينا أن نفقه أحكامها الشرعية وطريقتها الدنيوية كيف تعمل هذه الأمور. ففي معي بحث إن شاء الله هنا أحاول بس نزلت إلى بشاور أعملكم من عدة نسخ وأرسله إلى المعصر، اسمه نظرية حرب العصابات. هذا جزء من كراس بإفاد بألف أحد الأخوة المصريين، وأخذت منه هذا الفصل لأني وجدته هندية. في ملخص لعدة كتب، يعني ملخص لأكثر من 20 كتاب في حرب العصابات، أخذ النقاط المشتركة بين الكتب ووضعها. نظرية حرب العصابات بشكل عام، الفقرة الأولى يقول الأسباب العامة لانطلاق حرب العصابات، يعني متى تحصل حرب العصابات. تحصل حرب العصابات في ثلاث حالات تقوم عبول، في حالات تكاد لا تخرج عن الحالات التالية. أولا حالة الاحتلال المباشر، هذا موضوع واضح. دولة كانت قائمة، جاءتها قوة خارجية مطلقا ونزلت فيها واحتلتها، دمرت الجيش، قضت على الحكومة، قضت على الكيان الوطني للبلد، فما بقى عند الدولة هذه كيان واضح يقاوم الجيش المحتل بصفة نظامية. فبقايا الجيش، بقايا الشرطة، بقايا الأمن، بقايا الناس اللي في رؤوسهم، أنا أتكلم بشكل عام مسلمين أو غير مسلمين، عندهم حمية يرفضوا الوضع الجديد، فتتشكل منهم خلايا جديدة ويمارسوا حرب العصابات. حرب العصابات يلجأ إليها دائما الضعيف عندما يواجه قوة أكبر منه، فما تكون مصادمة واضحة جيش إلى جيش، يلجأ الناس لعملية الفر والفر، يتخفوا في الجبال، يتخفوا في المدن، في عصابات صغيرة، ثم يقاوموا من خلال هذا الأمر. أهم ما يميزها أنها في فارق كبير بالعدد والعدة بين جنود العصابات وبين العدو اللي بيواجه. يعني تجد الدولة بأعدادها بكبارها كانت ضخمة جدا والمقاومين قلائل. فهذه الحالة تبدأ بالظهور في الحالات التالية. الحالة الأولى حالة الاحتلال المباشر، مثلا نزلت فرنسا في الجزائر، كل عمليات الاحتلال اللي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية لما العالم الغربي تقاسم الدنيا وخاصة العالم الإسلامي، فقامت حركات جهادية مختلفة وحركات وطنية وحركات عصابات واجهت هذه القوة. في هذا النوع من الجهاد أو من القتال، العصابات ما تجد عناء لإقناع الناس بموضوع الجهاد، ما القضية واضحة، هنا أجانب، هنا أهل البلد، هنا كفار، هنا مسلمين، فتبدأ العملية بصورة طبيعية وما تحتاج العصابات إلى عملية رعاية كبيرة وعناء كبير وسقف وشرح وطبيعي حتى تقنع الناس. حتى اللي ما دخل في عملية العصابات هو مقتنع أن العصابات ما أحق بتقوم بعملية شرعية وطنية. ما رح أصيل لأن إن شاء الله آتيكم النقطة وتقرأوها الكلام في هواك. الصنف الثاني، النوع الثاني، حالة الاحتلال المستند، الاحتلال المستند لحكومة عميلة كستار شرعي كما حصل الآن في أفغانستان. أفغانستان ما جاءوا الروس ودمروا الدولة نهائيا وقالوا نحن نحكم أفغانستان. أمريكا لما دخلت كوريا الجنوبية ما دمرت الوجود القومي، لما دخلت دول أمريكا اللاتينية ما دمرت الوجود القومي. الآن هذا واضح، يعني حصل في أكثر من مرة وأوضح صور أشكاله ما يحصل الآن في الجزيرة العربية. إن هذا المحتل ما يريد أن يقول خلاص حنخرب كل شيء ونحن نصير حكام البلد، لا، جاءوا وتركوا هذه الحكومة العميلة ضعيفة مهلهلة، لهم يمدونها بالسلاح بالمشورة بالخبراء بكل شيء، والذي يحكم عمليا هو الحكومة المستعمرة، واللي يحكم ثوريا هو الحكومة اللي بسموها الشرعية للبلد. نجيب الله يقول للناس عنده شوية علماء، عنده مجلس مثل كل الحكام بلاد المسلمين، هو الحكومة الشرعية والناس اللي خارجين عليه عصاة عايزين فتنة وطنية، عايزين حرب أهلية، عايزين قضاء. فهذه الصورة هي الصورة الثانية من قيام حرب العصابات. طبعا عندما تحصل هذه القضية جزء من أهل البلد ما يقبلوا هذا الواقع القائم، فتبدأ عملية مقاومة حرب العصابات. هنا في إشكال أن الناس ما تقتنع بعملية الاشتراك في المقاومة بسرعة لأن ما ترى العدو الأجنبي مباشرة، وهذا حصل في أفغانستان بالضبط. أن الملك لما كفر ومزق الحجاب وبدأ يطبق العلمانية، في ناس قاموا بالجهاد في أفغانستان من البدايات الأولى، ولكن ما اقتنعوا المولوية ولا اقتنعوا العشائر ولا أحد اقتنع أن يشترك معهم بالجهاد، فقالوا لهم ملك بيصلي ويصوم وملك شرعي. ومع ذلك قام الانقلاب الشيوعي واستلموا الشيوعي الحكم، كارمل واللي قبل كارمل ايش اسمه، داود دراقي، وهذول هؤلاء الناس كانوا أفغان وما كان في روس في الموضوع. فمع ذلك رغم كونهم شيوعيين والشيوعية كفر عند هؤلاء الناس، كمان ما أحد اقتنع أن يبدأ القتال إلا شراز قليل جدا. فلما تضايقوا الشيوعيين واستنجدوا بروسيا ودخلت روسيا مباشرة، قالوا الناس خلاص يا غير الدين الآن احتلال وروس وأجانب. لاحظ الآن لما خرجوا الروس في كثير من الناس بدأ تنتفي عنهم، عندهم مبررات وقتال، بدأوا يشعروا أنه نحن، حتى رباني هذا اليوم كان بيقول للناس أن الشيوعية ماتت والروس خرجوا والآن يجب أن نجد مخرج لهذه القضية لأن نحن الأفغان بنقتل البعض. يعني بدأوا يشعروا أن القضية بدأ فيها هلبة بيحاول يحلها. الصورة الثانية قلنا لقيام حرب العصابات أن هذه الحكومة المستعمرة تضع أمامها سافر. هذا الوضع شبيه بهمنا جدا لأنه بدأ يحصل في الجزيرة الآن. كل الحكومات القائمة في الجزيرة تحكمها أمريكا عمليا. من قبل كانت أمريكا تحكمها من قبل، كما كانت الاتحاد السوفيتي يدعم كارمل ودول من وراء الستار قبل دخول الاتحاد السوفيتي. ولكن الآن حصلت الصورة الأخيرة أن القوات الأمريكية جاءت ودخلت، والأخوة اللي من الجزيرة يعرفوا الآن أن هؤلاء الناس دخلوا بكامل حضارتهم، بني في الجزيرة العربية حتى الآن 56 كنيسة لعبادة النصارى، وبني 13 كنيس يهودي لليهود اللي في الجيش الأمريكي، 13 كنيس يهودي. واحتفلوا هؤلاء الناس بنفخ بيبوق اليهود لأول مرة منذ سقطت خيبر، هكذا كتب في صحيفة إنجليزية يهودية، قالوا لأول مرة ينفخ في بوق اليهود منذ سقطت خيبر. وأرسلوا البوق وأرسلوا سعف النخيل وأرسلوا طقوس الأعياد اليهودية أرسلوها للجزيرة العربية، والاحتفال برأس السنة العبرية حصل لأول مرة منذ خربت خيبر. فهؤلاء الناس جاءوا فيهم نسبة يهودية، سمعت أنهم حوالي 2000 من خلال من كل القوات يهود ونصارى. هؤلاء الناس دخلوا في حضارتهم، ثم جاء معهم 30,000 امرأة من معظمهم من الدعارات، وسمعت أنه أخذوا عاهرات وعملوا لهم دورة عسكرية سريعة، مش كل المجندات اللي في الجيش الأمريكي يقبلوا أن يكونوا عاهرات، في ناس مجندات مجندة عادية ما تقبل أن تكون عاهرة، يعني حسب مبادئها ودولتها هي مجندة شريفة لها أسرة لها عائلة. ما تقوم بعمل الدعارة، ولكن جندوا عاهرات خصيصا وعملوا لهم دورات عسكرية حتى يدخلوا بغرض عملية إفساد. واللي حصل أطول من أن يفهم، ما أخرج عن الموضوع، أقول دخلوا بالعساكر ودخلوا بحضارتهم، حتى هناك من بعض الأخوة اللي عندنا هنا نزلوا الرياض قالوا إنه لهم مطاعم خاصة الآن فيها خمور ويدخلوا فيها، ممنوعة على دخول الأجانب، يدخلوا ويخرجوا عادي. هؤلاء الناس دخلوا بشكلهم العسكري السافر الواضح. فهذه الحالة عندما تحصل هي مبررات لقيام حرب عصابات، لو لما بيكون في البلد يعني في لسه حياة كما حصل في دول أخرى. الآن طبعا أقول لك السعودية لأنه هي أكثر الصور يعني غباش، ولكن في الكويت أوضح، في المصائب التي تحصل سمعت عنها في الكويت أوضح، في البحرين ألعن، البحرين عاملينها يعني المصيف ذات ترويح عن الجنود هناك، في عمان من زمان من قبل الغزو هذا الحال في عمان على هذا الشكل، يعني لم يبقى في الجزيرة العربية منطقة غير خاضعة للاحتلال إلا منطقة اليمن، وهي خاضعة للاحتلال غير المباشر عن طريق النفوذ والاستعمار الحديث. أما الاستعمار العسكري فضربت هذا المثال حتى يتضح أنه عندما تصبح هذه الحالات فهي بدايات أن تحصل أعمال مقاومة. كثير من أنه سمعت أنه حصل في السعودية وأطلقوا النار على أمريكي، ولا هنا طعنوا شخص، ولا في دبي ألاف اليوم قتلوا جندي إيطالي بيتمشى على البحر قتل، ما حد عارف مين قتله. المهم هكذا تبدأ بدايات بذور حرب عصابات عندما تكون الحالة الثانية. إذا الحالة الأولى حالة احتلال مباشر دمرت في السلطة الأصلية، الحالة الثانية حالة احتلال بستار حكومة عميلة كما حصل الآن في أفغانستان، في سوريا الجنوبية، في الجزيرة العربية الآن. الحالة الثالثة من حالات حرب العصابات هي حالة قيام العصابات ضد حكومة محلية ظالمة مستبدة، كما هو الحال في معظم بلدان العالم، كل بلدان العالم الإسلامي ومعظم بلدان العالم الثالث، كما حصل في سوريا أنه في حكومة محلية سورية ما في حال غزو أجنبي ولا هم يحزنون. الناس كفر بالدرجة الأولى بالنسبة لنا، ثم ظلم هالك الحرث والناس، ما عاد في حتى أكل زي الناس، الناس في الصوابير حتى تشتري خبز حتى تاخذ غاز ولا بنزين ولا غيره، كما الحال في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في الفلبين. فهذه الحالات عندما يصل مستوى الظلم إلى وتيرة معينة الناس ما تتحمل، فتبدأ المجتمعات هذه تفرز أعمال عنف. فإذا قامت على إيدين المسلمين نحن نسميها جهاد، إذا قامت على إيدين غير المسلمين بسموها انتفاضات وطنية.